الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، ما أجمل الحديث عن الصالحين، وما أعذب الكلام عن أولياء الله المتقين. ذكرهم حياة للقلوب وزينة للمجالس، وفي أخبارهم عبر وعظات، وفي أحوالهم آيات بينات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لم تعرف الدنيا منذ أن أوجدها الله إلى أن تقوم الساعة جيلا أطهر ولا أكمل ولا أعظم من جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وحديثنا اليوم عباد الله عن أحد أولئك الأطهار الأبرار، إمام عدل وقائد صدق، حنيف أواه منيب، اجتمعت فيه خلال الخير وصفات الكمال، فنال بذلك القدح المعلى والمكان الأعلى، حتى قال فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لم ينقل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقل له. إنه ليث المشاهد وهزبر المعارك، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. ولد رضي الله عنه قبل البعثة النبوية بعشر سنوات، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، وذلك أن أبا طالب والده كان فقيرا وكان عنده عيال كثر، فاتفق رسولنا صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب على أن يخفف المؤونة على أبي طالب، فأخذ كل واحد منهم ولدا من أولاده يربيه في كنفه، فكان علي رضي الله عنه في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في وصف خلقته أنه كان رضي الله عنه أسمر اللون، كثيف شعر اللحية، ربعة من الرجال، ضخم البطن، حسن الوجه، إلى القصر أقرب، وكنيته أبو الحسن، وكان يكنى أيضا بأبي تراب، كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شئت أن تتحدث عن مناقب وفضائل علي فإن الحديث يطول، فما بالك برجل صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم لابنته الوحيدة من بين سائر أصحابه هذا الرجل. وما بالك برجل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول الصبيان إسلاما، وحبه وموالاته رضي الله عنه وأرضاه فرض واجب على كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد، قال مرة للصحابة حين جمعهم في غدير خم، قال لهم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وروى الإمام مسلم في فضائل علي رضي الله عنه قوله رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ويذكر سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة أيضا المبشرين بالجنة، يذكر ثلاث خصال وثلاث مناقب لعلي بن أبي طالب، فيقول رضي الله عنه: ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي فإني لن أسبه، لأنه شاع بعد ذلك سب علي رضي الله عنه والانتقاص منه كما سأذكر بعد ذلك. يقول سعد رضي الله عنه: لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه، يقول له: ابق على المدينة. فقال: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعده. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطاولنا، يقول سعد، فتطاولنا لها، يعني كل منا يريد أن يكون أميرا يأخذ الراية، ليس لأجل الإمارة كلا، وإنما لأجل هذا الوصف العظيم، لأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد في عينيه رمد، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ ما كان به. بل جاء عنه رضي الله عنه عن علي إنه لم يصب بعد ذلك في عينه التي بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. قال سعد: ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ولقد شهد علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات إلا غزوة تبوك حين خلفه على المدينة، ويكفيه شرفا رضي الله عنه أنه أحد البدريين، فقد شهد غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ أهل بدر رضي الله عنهم تعالى جميعا. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة لعمر: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلي رضي الله عنه هو زوج فاطمة البتول سيدة نساء العالمين، وهو أبو السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فأي فخر أعظم من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولقد تربى رضي الله عنه في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه حتى وفاته فاكتسب من صفاته الشيء الكثير وسار على هديه وسنته حتى لقي ربه عز وجل غير مضيع ولا مبدل. وأما زهد علي وما أدراك ما الزهد الذي تمثل في أخلاقه وسجاياه رضي الله عنه وأرضاه، لقد كان إماما في الزهد حتى شهد له أحد كبار الزهاد في تاريخ الإسلام وهو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، شهد له فقال: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. يحدثنا علي رضي الله عنه عن فراشه يوم عرسه حين تزوج بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: نكحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا فراش إلا فروة كبش، فإذا كان الليل بتنا عليها، فإذا أصبحنا فقلبنا علفنا عليها الناضح. وبلغ به بلغت به شدة الحاجة والفاقة يوما أنه لم يكن في يده شيء من المال، افتقر فلم يبق معه شيء، فما كان منه إلا أن خرج بسيفه يبيعه في الكوفة وهو أمير المؤمنين، خزائن الأرض بين يديه، ومع ذلك لا يملك طعاما ولا يملك مالا، فما وجد إلا سيفه، فجاء إلى سوق الكوفة ثم عرض سيفه فقال رضي الله عنه: من يشتري سيفي هذا؟ والله لقد جلوت به غير مرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن عندي ثمن إزار ما بعته، رضي الله عنه وأرضاه. ويحدثنا عبد الله بن رزين عن قصة شهدها مع علي بن أبي طالب كما ذكر ذلك ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، يقول عبد الله: دخلت على علي بن أبي طالب يوم الأضحى في يوم العيد، فقرب إلينا خزيرة، والخزيرة هي عبارة عن قطع اللحم الصغيرة التي يضاف عليها الماء والملح الكثير. قال: فقلنا له: أصلحك الله، لو أطعمتنا هذا البط فإن الله قد أكثر لنا الخير، يعني الدولة الإسلامية انتعشت وكثر الخير، فلو أطعمتنا من طعام البط خير من هذا الطعام. فقال رضي الله عنه: يا ابن رزين، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وعياله، وقصعة يضعها بين أيدي الناس. ويذكر أحد أصحابه يقال له عنترة، قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق، وهو قصر الخلافة، وكان من القصور القديمة حتى قبل الإسلام، لأحد أمراء العرب يقال له النعمان. يقول: دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله جعل لك ولأهل بيتك نصيبا من هذا المال وأنت ترعد في البرد؟ فقال رضي الله عنه: إني والله لا أرزأ من مالكم شيئا، لا أنقص من مالكم ولا أخذ من مالكم شيئا، وهذه القطيفة التي خرجت بها من بيتي، أي لا أملك غيرها. ويحدث أحد أصحابه الملازمين له عن شخصية علي بن أبي طالب في مشهد شهده أو مجلس كان فيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. صاحبه هذا هو ضرار ابن ضمرة الكناني، دخل على معاوية فقال له معاوية: صف لي عليا. فقال ضرار: أو تعفيني من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. فقال ضرار عن علي: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه ويناجي ربه، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. كان والله فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكنا مع دنوه منا وقربه منا لا نكلمه هيبة له ولا نرفع أعيننا إليه عظمة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله، أشهد بالله، لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني والله الآن أسمعه وهو ينادي: يا دنيا يا دنيا، إلي تعرضت؟ إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك يسير وأملك حقير. آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد. فوقفت دموع معاوية على لحيته ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. ثم قال معاوية رضي الله عنه: كان والله أبو الحسن كذلك، كان والله أبو الحسن كذلك، كيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح واحدها على صدرها، فهي لا ترقأ عبرتها ولا تسكن حرارتها. ثم خرج بعد ذلك وهو يبكي. هكذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كانت أخلاقه. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات الفردوس مع سائر الأصحاب الأطهار الأبرار ومع سيدهم محمد بن عبد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن أعظم وأجل الصفات التي اتصف بها علي رضي الله عنه شجاعته الباسلة المنقطعة النظير، فقد كان من أشجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجاعة نشأ عليها من صغره، يشهد له التاريخ بذلك. فلقد نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وقد كان المشركون يحيطون ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فأمره عليه الصلاة والسلام، أمر عليا أن ينام في فراشه ليموه على المشركين. وخرج صلى الله عليه وسلم بقدرة الله القادر على كل شيء، خرج من بين أيديهم وما رأوه، وأخذ التراب وحثاه على رؤوسهم واحدا واحدا، وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فعلي رضي الله عنه انتدب لهذه المهمة بكل شجاعة واستبسال، وهو أول من بارز في الإسلام مع حمزة رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث، وهو من النفر القليل الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو الذي قاتل عمرو بن ود أحد فرسان قريش الشجعان، خرج يتبختر أيام غزوة الخندق وهو يقول: أين جنتكم التي تزعمون، أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها، أفلا تبرزون لي رجلا؟ يتحدى يقول: من يخرج لي؟ وكان معروفا عند العرب هذا الرجل بشجاعته وفروسيته واستمثاله. فخرج إليه علي بن أبي طالب وهو شاب صغير، فقال: ارجع يا ابن أخي، ومن أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أريق دمك. يقول: أنت طفل صغير، لا أريد أن أقتلك وأريق دمك، أخرج لمن هو أسن وأكبر منك. فقال علي الشجاع البطل الهزبر، ولكني والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب عمرو بن ود ونزل فسل سيفا كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا، فاستقبله علي فما هي إلا دقائق حتى أرداه صريعا على الأرض وثار العجاج. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير من أصحابه فعرف أن عليا قد قتله. فكان علي رضي الله عنه يقول مفتخرا يخاطب عمرو بن ود: نصر الحجارة، أي الآلهة المصنوعة من الحجارة، نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. وهو رضي الله عنه القائل لما خرج في يوم خيبر، خرج إليه مرحب اليهودي وكان شجاعا فارسا، خرج يتبختر وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج علي رضي الله عنه وهو الشاعر البطل الشجاع يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. فاختلف علي ومرحب ضربتين، فكانت ضربة علي هي القاضية، وفتح الله على المسلمين خيبر، فتح الله على يديه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقال: لتفتحن خيبر على يد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عباد الله، ومع شدة شجاعة علي واستبساله وقوة شكيمته، إلا أنه كان يقول: لقد كنا إذا حمي الوطيس واحمر البأس ولقي القوم القوم، هذه أشد لحظات القتال، ماذا نصنع؟ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. فسيد الشجعان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى في أصحابه هذه الشجاعات المنقطعة النظير صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، علي رضي الله عنه والحديث عنه وعن مناقبه يطول، لكن هذه المناقب جعلت فريقا من الناس يغلو فيه، يغلو في محبة علي، حتى أوصلوه إلى مرحلة الألوهية والعياذ بالله. والعجيب أن ذلك كان في عهده، فقد بلغه رضي الله عنه أن قوما ادعوا أنه الله رب العالمين، فغضب وجاء بهم وقررهم بذلك وأمرهم بالرجوع، فأبوا، فأمهلهم 3 أيام، في كل مرة يريدهم أن يرجعوا فلا يزيدون إلا إصرارا. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن اجتهد اجتهادا خالفه فيه كثير من الصحابة، لكنها كانت غضبة لله تعالى. أمر بحفر حفر في الأرض وأخاديد، ثم أوقد فيها النيران، ثم رمى بأولئك جميعا في النار حتى احترقوا، فما زادهم ذلك إلا إصرارا، وقالوا: الآن زاد يقيننا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. واستمر هذا الغلو في علي رضي الله عنه، وإن لم يصل إلى تلك الدرجة إلا أنه انتشر وشاع في من يزعمون أنهم شيعته وأنهم أتباعه، فغلوا فيه رضي الله عنه غلوا تجاوزوا به الحد. وفي المقابل فهناك من جفى في علي وكفر عليا وأبغض عليا، وهم الخوارج والنواصب الذين حاربوا عليا وقاتلوه، وقتله واحد من هؤلاء كما سيأتي بعد ذلك. وكلا الفرقتين قد ظلتا سواء الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ستضل فيه طائفة، الغلاة، هؤلاء الغلاة في حبه، وأولئك الجفاة الذين يبغضونه. يقول رضي الله عنه عن نفسه: يهلك في اثنان، محب يقرضني بما ليس في، ومبغض يحمله شنعاني، أي بغضي، على أن يبهتني. ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. هذا هو المنهج العدل. فهو صحابي من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من خيارهم وإن لم يكن خيرهم، بل إنه سئل رضي الله عنه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: عمر. وكاد أن يقول الثالثة، لكنه رضي الله عنه تواضعا منه سكت وقال: إنما أنا رجل من المسلمين. أيها المسلمون، قضية لا بد من الإشارة إليها، وحديث لا بد من أن نتكلم عنه، وهو ما حصل من فتنة بين علي رضي الله عنه وبعض الصحابة كطلحة والزبير ومعاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولن نخوض في تفاصيل الحديث، فإن ذلك مما كان ينهى عنه السلف، فالحديث في التفاصيل وعما حصل بينهم وشجر بينهم كلام لا يليق بالمؤمن. وكما قال بعض السلف ممن جاء بعد ذلك: تلك فتنة عصم الله منها دماءنا وسيوفنا، أفلا نعصم منها ألسنتنا؟ لكن الإشارة العامة إلى هذه القضية التي هي مقتضى العدل، والتي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، أن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم إنما هو فتنة أرادها الله تبارك وتعالى، لكن الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا، ما كان ليحصل منهم ما حصل من القتل شهوة في نفوسهم أو رغبة في العمارة والحصول على الدنيا، كلا. فأولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أن يقول فيهم هؤلاء الروافض وغيرهم ما يقولون، لكنهم اجتهدوا. فمنهم من أصاب وهو علي رضي الله عنه ومن معه، ومنهم من أخطأ وهو معاوية رضي الله عنه ومن معه. فأما المجتهد المصيب فله أجران، وأما المخطئ فله أجر واحد. فالجميع إذن يدور بين أجر وأجرين، ولا نقول إلا حقا، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك كان بعضهم يقاتل بعضا لأسباب يطول الحديث عنها، ولدخول أناس من المنافقين واليهود وغيرهم فأشعلوا الفتنة بين الطرفين. المهم أنهم كانوا يقاتلون، وكل منهم يرى أن الحق معه وأنه يجب عليه شرعا أن يقاتل الطرف الآخر، فهم يفعلون ذلك ديانة لله تعالى، ويرون أنه شيء أوجبه الله تعالى عليهم. ولهذا لما قتل طلحة رضي الله عنه وأرضاه وسقط على الوادي، جاء علي فرآه، وطلحة في الطرف الآخر مع معاوية ممن قاتل علي. لكن انظر إلى هذا الموقف العظيم من علي رضي الله عنه، جاء ووجد طلحة مسجن على الأرض فأخذه ومسح عن وجهه التراب وقال: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا صريعا، إلى الله أشكو عجري وبجري، أي أحزاني وهمومي. وقال أيضا رضي الله عنه لولد طلحة، قال: والله يا بني إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك والزبير ممن قال الله فيهم إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هكذا النفوس العظيمة، وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله أن يجمعنا بهم جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته. صلوا على إمامهم وسيدهم وأولهم وخيرهم نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم ربكم بذلك في محكم التنزيل. فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في أرض الشام وفي فلسطين والعراق واليمن. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك الكريم أجمعين. اللهم ارض عنهم أجمعين. اللهم ارض عنهم أجمعين واجمعنا بهم في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.